بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع، وهو المجلس الثاني في هذا اليوم، يوم الأحد الخامس من ذي الحجة في سنة 1438. وقد بلغ بنا المقام إلى خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث خطب الناس الخطبة العظيمة البليغة التي هي أعظم ما يشاد به ويذكر في حقوق الإنسان وفي حق رب الإنسان رب العالمين، وفي حقوق النساء، وفي وصية أمته أنهم إن تمسكوا بكتاب الله لم يضلوا بعده أبدا. استشهد الله على الناس، فشهد الناس أنه بلغ وأدى ونصح، فاستشهد الله عليهم. فلما فرغ من خطبته أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، ثم صلى بهم صلاة الظهر ركعتين، لم يجهر فيهما بالقراءة، مع أن اليوم وافق في يوم عرفة في زمنه وقت حجته عليه الصلاة والسلام، وافق يوم جمعة. ثم لما فرغ من صلاة الظهر ركعتين أمر بلالا فأذن، أمر بلالا فأقام، فصلى بهم صلاة العصر ركعتين، صلى الظهر والعصر ركعتين، ركعتين بأذان واحد وإقامتين. وهذا ما خالف فيه يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة بعد الخطبة يقيم المؤذن الصلاة لأنه أذن للجمعة قبل الخطبة، وفي يوم عرفة لم يؤذن حتى فرغ من الخطبة، هذا أولا. ثم لما أذن أقام وصلى بهم الظهر ركعتين لم يجهر فيهما بالقراءة، مع أن اليوم وافق يوم جمعة. ثم لما فرغ من صلاة الظهر أمر بلالا فأقام، فصلى صلاة العصر ركعتين، والعصر لا تجمع مع صلاة الجمعة. فدل ذلك على أن الحاج ليست عليه لا جمعة ولا صلاة عيد، فلا يقيم شعيرة الجمعة لا في عرفة ولا في منى، ولا يقيم صلاة العيد في منى. وفيه أيضا استحباب أن يجمع الحجاج بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وأفضل الجمع أن يكون الجمع جمع تقديم، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر والعصر في بطن وادي عرنة. لما فرغ من صلاته وقد صلى بهم جماعة، وفيه استحباب أن تؤدى هذه الصلوات جماعة إن عمت أهل الموقف كلهم فهذا أفضل، وإلا فيصلي الناس جماعة بحسبهم. فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاتيه الظهر والعصر، فقام ولم يتنفل بينهما، وركب ناقته القصوى، ثم حرك حتى أتى عرفة، ومضى إلى طرفها الشمالي الغربي حتى أتى جبل إلال على وزن هلال، وهو جبيل صغير في وسط عرفة. وقف عند أسفله عند الصخرات، وحبل المشاة بين يديه. ما حبل المشاة؟ إما أنه حبل الرمل أي كثبانه، أو الطريق الذي يمر الناس أمامه، بين يديه يعني أمامه. فقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. أخذ العلماء من ذلك أن عرنة ليست من عرفة، لأنه قال ارفعوا عن بطن عرنة. وذهب بعض أهل العلم كما هو المشهور عند المالكية أن عرنة من عرفة، لكن لا يصح أن يقف فيه، ولو وقف فيه صح، لكن عليه الإثم وعليه الفدية. والقول الصحيح ما عليه الجمهور أن عرنة ليست من عرفة، وإنما وادي عرنة حد عرفة من جهة القبلة، من جهة الشمال. قال: وقفتها هنا، ولم يقف على الجبل، ولم يقف فوقه، إنما عند الصخرات الكبيرات. والوقوف في ذلك الموقف مستحب، وعرفة كلها موقف. فلما قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم، دل على أن الواجب الوقوف في مكانه، ولا يتعنى ولا يذهب ولا يتعب نفسه ومن معه في الذهاب إلى الجبل، جبل عرفات المسمى عند العرب بجبل إلال على وزن هلال، ويسميه الناس اليوم بجبل الرحمة. فليس الذهاب إليه ولا الصعود عليه ولا رقيه من السنن، لقوله فقفوا في رحالكم. لماذا وقف عليه الصلاة والسلام وحبل المشاة طريقهم بين يديه؟ ليراه المشاة الذين يذهبون ويغدون وهو واقف، فهذا من تعليم النبي لهم بالفعل. كيف وقف عليه الصلاة والسلام؟ وقف على راحلته، يد خطام راحلته بيده، رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، يدعو ربه رافعا إلى الله أكف الضراعة، داعيا له مبتهلا منكسرا بين يديه، ما زال مستمرا في رفع يديه يدعو. سقط خطام راحلته فتناوله بيد، تناوله بيد واليد الأخرى مرفوعة، كل ذلك تحري لرفع اليدين في هذا الموقف الشريف، موقف عرفة العظيم. في موقفه ذلك جاءه أناس من أهل نجد يسألونه، فأجابهم وأفتاهم، فهو مع عبودية ربه بالدعاء والابتهال يفيد ويجيب السائلين. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة إذ جاءه أناس من أهل نجد يسألونه عن الوقوف بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. وفي رواية عند أحمد أخرى: الحج حج عرفة. فأفاد الحديث أن الوقوف بعرفة ركن عظيم من أركان الحج، من أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ويسمى بالفوات. فلو فرض أن إنسانا فاته الوقوف بعرفة وهو محرم، نقول اذهب وتحلل من إحرامك بماذا؟ بعمرة، لئلا يبقى محرما إلى عرفة من العام القابل لما فيه من المشقة العظيمة. في موقفه ذلك شك الناس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أو مفطرا، لا يكون بارد. في موقفه ذلك شك الناس هل كان النبي مفطرا أو صائما. لماذا شكوا؟ ما سبب ومبعث شكهم؟ لأنه الذي كان يحثهم على صيام يوم عرفة، وبقي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته 9 سنوات لم يحج، فحث الناس على صيام إيش؟ صيام يوم عرفة. ولهذا جاء في الحديث، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن صيام يوم عرفة، قال أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. شك الناس هل كان النبي صائما في حجته لأنه حثهم على الصيام أو كان مفطرا، فتداولوا هذا الكلام، فأرسلت إليه لما سمعت كلام الناس أم الفضل هند بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس رضي الله عنهما، أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن ليس فيه عصير ولا ماء ولا زمزم، فيه لبن إتحاف منها لنبينا لأنها تعرف أنه يحب اللبن وهو غال عليها زوج أختها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها واعتبرها من المستضعفين من النساء، فجاء مرسولها بقدح اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بعيره، فأخذ القدح ورفعه. لماذا رفعه؟ ليراه الناس، وحبل المشاة بين يديه يعلمهم بالفعل، فسمى بالله، سمى بالله فشربه، بسم الله. ترى هذا زمزم ما هو بلبن. فسمى بالله صلى الله عليه وسلم وشربه، وعلم الناس أنه كان مفطرا ولا صائم، أنه كان مفطرا تعليما بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. ومن ذلك استدل العلماء أن الأفضل في حق الحاج في يوم عرفة أن يفطر ولا يصوم. لماذا؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولأن الفطر أعون عليه على العبادة والقيام وتحمل الحر ثانيا، ولأن من بعرفة مسافر، والأفضل في حق المسافر الفطر للصوم. في موقفه ذلك عليه الصلاة والسلام حصل أمر عجيب وقصة غريبة في رجل من الصحابة من الحجاج، وقصته راحلته أي انتفضت فسقط من على راحلته على عنقه فاندق عنقه فمات، فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في قوله الجامع في الصحيحين حديث أبي هريرة، قال كفنوه في ثوبيه، ما ثوباه؟ الإزار والرداء. كفنوه في ثيابه، لا تدرجوه في ثياب سحولية ولا في كتان ولا في ثياب بيض، في إزاره وردائه التي مات بهما، ولا تحنطوه وهو الطيب يوضع في مغابنه، ولا تمسوه طيبا، لا تضعوا طيبا في جبهته وأنفه ووجهه كما يطيب الميت. لماذا؟ لأنه محرم، والمحرم يحرم عليه ماذا؟ الطيب، الطيب من محظورات الإحرام. قال كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا. قال ولا تخمروا أي لا تغطوا رأسه، لأنه لم يزل محرما والمحرم لا يغطي رأسه. وفي لفظ عند مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي على ما مات عليه، فإنه مات وهو في النسك محرما له، يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي هذا شأن حسن الخاتمة التي يوفق الله عز وجل إليها من شاء من عبيده. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حسن الخاتمة وحسن المنقلب وحسن العاقبة. هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله عنه مات والنبي واقف بعرفة وهو واقف بعرفة، فأخبرنا عليه الصلاة والسلام عن حكمه وعن حاله ومآله، فأخبر عن حكمه أنه لم تزل عليه محظورات الإحرام، وإذا مات المحرم فإنه لا يزال محرما، يكفن في إزاره وردائه ولا يغطى رأسه ولا يطيب، مع أن غير المحرم يطيب ويغطى رأسه ويدرج في ثياب بيض سحولية من كتان من قطن. وأخبر عن أمر في المآل أنه سيأتي هذا الرجل يأتي على رؤوس الناس يوم القيامة وهو ملبي، والملبي خائف أو مضطرب، قلق أو مرتاح، مطمئن مستقر، دل على أنه آمن من الفزع يوم القيامة. نعم، الناس يوم القيامة فزعون قلقون مضطربون أيما اضطراب، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى طائشون وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يأتي هذا الذي مات في عرفة آمنا مطمئنا ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مطمئن راغب إلى الله مصدق بوعده، وغيره خائف مضطرب. فنسأل الله العظيم من فضله. لم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا يدعو يبتهل إلى الله يعرض على الله حاجته، يدعو لنفسه ولأمته، يبتهل يعبد الله بالدعاء. فلا غرو ولا عجب، فهو الذي علمنا ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، ففي فعله رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين وقوفا طويلا إلى أن غربت الشمس، وهو أقوى وأطول مواقف دعائه في الحج. ومر علينا أن مواقف الدعاء في الحج ستة، على الصفا 4 مرات وعلى المروة 3 وفي عرفة وفي مزدلفة بعدما صلى الصبح وبعدما رمى الجمرة الأولى يوم 11 و12 و13 3 مرات وبعدما رمى الجمرة الوسطى يوم 11 و12 و13 3 مرات أطول هذه المواقف دعاؤه في يوم عرفة. وعلمنا ما جاء في مسند أحمد وعند بعض أهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أي أفضله وأقبله وأكمله وأحبه إلى الله. وهذا يشمل دعاء يوم عرفة بعرفة ودعاء يوم عرفة بغير عرفة للمسلمين في أنحاء الدنيا. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أي خير الدعاء الذي دعوت به، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يدعو ربه دعاء عبادة بتوحيده، دعاء خضوع بعبوديته، دعاء لجأ ورجاء وتعلق بوعده لا بوعد غيره. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل شواهد الحج ومشاهده وشعائره تكرار وتعليم وتنويع بتوحيد الله، تلبية وهي توحيد، طواف ودعاء به وهو لله توحيد، سعي ووقوف على الصفا والمروة دعاء لله وتوحيد، ودعاءه بعرفة وبالمزدلفة، ورمي الجمار تكبير والذبح توحيد، ودعاء الله جل وعلا والطواف ببيته. وقوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة يشمل الحجاج وغير الحجاج، لأن يوم عرفة ليس مخصوصا بالحجاج، لكن للحجاج منه قصب السبق، وللحجاج منه المزية والخصيصة. أي مزية وأي خصيصة؟ ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنو ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة، يدنو ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة. وعند أهل السنن من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا يباهي يفاخر يعاظم يثني، يباهي بأهل عرفة ملائكته، يباهي بكم أيها الحجيج أيها المؤمنون يا أهل لا إله إلا الله، يباهي ربنا بهؤلاء الحجيج الواقفين في صعيد عرفة. لمن وقفوا؟ لله. لمن حجوا؟ لله. لمن قصدوا؟ قصدوا الله، لم يقصدوا سيدا ولا وليا ولا ضريحا ولا مزارا، وإنما جاءوا ملبين نداء الله، حاجين لله معظمين شعائره. فيقول جل وعلا مفاخرا بهم يا سعدك أيها الحاج، يا عظيم قدرك وحظك أن الله سيباهي بك يوم عرفة ملائكته، إن كان قلبك بالله متعلقا وله جل وعلا عابدا قاصدا وعليه معتمدا ومتوكلا. يقول جل وعلا يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني، أتوا لمن؟ لله. أتوني أي لله شعثا غبرا، شعثا لم يتنظفوا في شعورهم، وشعورهم منتثرة لأنهم سيحلقونها لله من غد، غبرا لأن مكة وشعابها ومنى وعرفة ومزدلفة أرض قاحلة، أرض غبار لا مروج ولا عيون ولا أنهار، شعثا غبرا ضاحين أي حالقين رؤوسه، مع أن هذه الحال حال غير الكمال، أشعث أغبر ضاحي رأسه، لكن هي عند الله بهذا المكان العظيم وبهذه المنزلة الرفيعة. لما؟ لأنها لله، لأنها له وحده لا لغيره. ونظيرها ذلك الصائم الذي صام فخلي جوفه من الطعام فارتد على فمه رائحة كريهة يبغضها الناس، حتى الصائم يبغضها من نفسه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لخلوف فم الصائم، خلوفه رائحة جوفه المنبعثة من فمه، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها لله، صام لله. هؤلاء شعث غبر ضاحين، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يقول لملائكته ما يريدون. وليس السؤال سؤال استعلام أو استفهام، لأن الله يعلم وهو علام الغيوب عالم الغيب والشهادة، يعلم سبحانه ما يريدون. فمن أراد الله وما عنده أثابه، ومن أراد ما عند سيدي فلان وعلان وكله الله إلى من تعلق به. فتقول الملائكة: يريدون رحمتك ويرجون رحمتك. فيقول جل وعلا: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. انصرفوا من أين؟ من عرفة. انصرفوا مغفورا لكم. يشهد الله جل وعلا على مغفرته لهم ملائكته، لماذا؟ تكريما للمؤمنين وإعظاما لشأنهم، وأيضا إشهادا لهم على هذا المشهود العظيم. فإن الله أشهد ملائكته على أعظم مشهود، ما هو؟ في ألف لام ميم آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم شهدوا بهذه الشهادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل والخيار، لا بالحيف والظلم، لأن الشرك أظلم الظلم. قائما بالقسط لا إله إلا هو، كررها تأكيدا، وهو العزيز الحكيم. قال: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. انصرفوا مغفورا لكم. لما جاءوا إلى الله قاصدين أداء فرضه، معظمين نسكه، ملبين له، مقيمين شعائر دينه، فاجتمعوا في ذاك الصعيد، صعيد عرفة خارج الحرم، ما اجتمعوا فيه إلا طاعة لأمر الله واستجابة لأمره. يقول جل وعلا: انصرفوا. إلى أين ينصرفون؟ ليس إلى أهليهم وإلى بلدانهم ولا إلى بيوتهم، لكن ليدخلوا الحرم مرة أخرى، كأنهم تقربوا إلى الله بأن وقفوا له في الحرم، ثم خرجوا خارج الحرم يستعطفونه ويسترحمونه ويستغفرونه. انصرفوا، أي إلى الحرم مغفورا لكم. تقول الملائكة: يا ربنا، وهو سبحانه أعلم يا ربنا إن معهم فلانا جاء لغير ما جاءوا له. لماذا جاء الحجيج؟ هل جاءوا مفاخرين وبئست النية والله؟ هل جاءوا مرائين فبئست المطية؟ هل جاءوا موحدين فنعمة والله الوسيلة؟ قالوا يا ربنا إن معهم فلانا جاء لغير ما جاءوا به. فيقول جل وعلا متفضلا متحننا متكرما متجزلا: هم القوم لا يشقى بهم جليس. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رحم الله هذا الذي جاء لغير ما جاءوا به بسبب هؤلاء الحجيج، وهب الله هذا المسيء لأولئك المحسنين تفضلا منه وتكرما وتعطفا منه لعباده وتحننا. فنسأل الله ألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا. موقف عرفة موقف الرجاء أيها الحجاج، موقف عرفة موقف حسن الظن بالله، موقف عرفة موقف الثقة بما عند الله. نعم، هذا الذي يجب أن يكون تاما كاملا في قلبك، في يقيني ويقينك، أن تتعلق بحبائل رجاء الله سبحانه، وتتعلق بحسن الظن به وبكمال الثقة به سبحانه. وإليكم هذه الطريفة، وهي والله طريفة. حج عالم الحرم وإمامه في زمنه من أتباع التابعين سفيان ابن عيينة، فقد حج رحمه الله 70 حجة، لأنه من أهل مكة، شيخ الإمام أحمد وشيخ علي بن المديني وشيخ يحيى بن معين وشيخ أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي. حج 70 حجة وفي صعيد عرفة في عشيتها قبل غروب الشمس، والداعون ليلهجون إلى الله بالدعاء، يسألونه، يبكون، يلحون على الله، يستعطفونه، يسترحمونه. وسفيان ينظر إلى الناس، إلى هؤلاء الداعين بأنواع اللغات، بمختلف الحاجات، بشدة اللهفة والتلهفات، ينظر إليهم، هذا باكي وهذا ملح وهذا خاشع وهذا داعي وسائل، ثم يعطف بصره إلى أصحابه، يغرس فيهم ثقة بالله وكمال التعلق به. قال: يا هؤلاء. قال: نعم أبا عبد الله. قال: لو أن هؤلاء، أي هؤلاء الداعون اللاهفون في عرفة، وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يسألونه دانقا. ما الدانق؟ تفاريق الدرهم، فالدرهم يتكون من 22 دانقا، يعني قرش. لو أن هؤلاء واقفون على باب تاجر من تجار الدنيا يسألونه دانقا واحدا أن يضعه عنهم لما استسلفوه وطلبوه، أيضعه عنهم ويعطيهم إياه ولا ما يعطيهم؟ أجيبوا أنتم. نعم، دانقا لا قيمة له، يعطيهم هذا التاجر فقال معززا غارسا التوحيد والثقة بالله: والله للدنيا أهون عند الله من دانق عند تاجر من تجار الدنيا، وإن الله لن يخيب لهؤلاء رجاءهم ولا دعاءهم. هذه الثقة بالله، هذا حسن الرجاء والتعلق به الذي هو مدار توحيده ودعاؤه وعبادته سبحانه وتعالى. ليس العبرة بكثرة دعائك، ولا العبرة بأنواع سؤلك، ولا العبرة بغرائب ثنائك، إنما الشيء والشأن والأمر بمعقد قلبك في تعلقك ورجائك ربك. لهذا كان خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما قاله النبيون من قبل عليهم الصلاة والسلام، أن دعوا الله بتوحيده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ألا فلا تفوتوا هذه الفرصة يا رعاكم الله، لا تضيعوا هذه اللحظات الثمينة العظيمة، لا تضيعوها واستغلوها، لعلكم أن تكونوا ممن شملكم هذا الوعد الكريم من رب كريم غفور رحيم: انصرفوا مغفورا لكم، قد أجاب سؤلكم وحقق دعوتكم. وقاعدة ذلك أن الله وعد وعدا لا يتخلف، وكان حقا علينا نصر المؤمنين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فتحقق أن الله يجيبك، وأن الله يحقق سؤلك إن كان قلبك بالله متعلقا وله قاصدا وبحبائله راجيا. لا تدعو قلبك لاه وغافل، وهذا مقتضى الحج، بل مقتضى الصلاة ومقتضى سائر العبادات، هو تعلقك بالله جل وعلا وحده، لا تتعلق بغيره، لا من تحت الأرض ولا من فوق الأرض ولا من في السماء إلا على من على العرش استوى سبحانه وتعالى وتعاظم. ما زال عليه الصلاة والسلام واقفا يدعو ربه رافعا يديه، يعلمنا بفعله وقوله الانكسار والضراعة ورفع الأكف إلى الله جل وعلا. وهو الذي علمنا لما قال: إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما عليه صفرا. يستحي ربنا من عبده الذي توجه إليه أن يرده خائبا. فأحسنوا ظنكم بربكم وعلقوا رجاءكم به، فإنه سبحانه وتعالى هو القائل كما رواه عنه نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. من ظن أن الله يرحمه فسيرحمه الله، ومن ظن أن الله سيخيبه فالله عند ظن عبده به. ما زال واقفا عليه الصلاة والسلام، غربت الشمس والناس تحفزوا لأنهم اعتادوا قبل ذلك أن ينفروا، متى؟ قبل غروب الشمس. فخالف صلى الله عليه وسلم حج المشركين وسننهم، فأخر الدفع من عرفة حتى غربت الشمس. لماذا؟ لأن هذا هو الشعيرة، وهذه هي العبادة، أن تجمع في وقوفك بعرفة بين النهار والليل. وإني سائلكم أيه أسهل وأيه أرفق وأهيا، لو نفر بهم ودفع من عرفة قبل غروب الشمس أو بعدها؟ قطعا لو دفع بهم قبل الغروب هذا أرفق بهم، يمشون في نهار ليس فيه أنوار، يمشون في السفر لا يضيعون، لكن لما أخر الدفع من عرفة إلى أن غربت الشمس دل على أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجب، ليجمع بين النهار والليل في وقوفه، وهذا أكمل الوقوف وأرفعه درجة، لأنه وقوف من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما غربت الشمس، وغروب الشمس إقبال الليل، بغروب الشمس يفطر من؟ صائم، بغروب الشمس ينتهي اليوم، بغروب الشمس يدخل وقت صلاة الفجر، بغروب الشمس يدخل وقت صلاة المغرب. ذهب عليه الصلاة والسلام في حج في سفر في رمضان، فقال لأحد الصحابة: انزل فاجدح لنا، أي اخلط الماء بالسويق والدقيق وأطعمنا إياه. قال: النهار يا رسول الله. قال: إذا غربت الشمس منها هنا، وأشار إلى المغرب، وأقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، فقد أفطر الصائم. غربت الشمس وغاب القرص، قرص ماذا؟ قرص البنادول، قرص الشمس، أين غاب؟ في الأفق. وذهبت الحمرة قليلا، حمرة الشفق، حرك عليه الصلاة والسلام منصرفا من عرفة إلى الحرم، إلى الحرم، إلى المشعر الحرام، إلى مزدلفة، مزدلفة حرم. حرك الناس معه فتزاحموا وتضايقوا وتدافعوا، فرفع صلى الله عليه وسلم يده وقال: أيها الناس، السكينة، السكينة، أي الهدوء والطمأنينة، لا تستعجلوا، لا تتدافعوا، لا تتسابقوا وتتزاحموا، السكينة، السكينة. فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة والإسراع. لماذا؟ هذا أثر من كان بين يدي الله منكسرا، وهذا قلب من كان لله خاشعا وداعيا، هادئ مطمئن، لأنه بأثر دعاء وعبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام يوم خيبر لعلي لما دفع إليه الراية: انفذ على رسلك، أي هادئا متواضعا غير طفق ولا عجل، واثقا بنصر الله، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ساحة يهود. قال: السكينة، السكينة. فليس البر بالإيضاع، أي بالعجلة والاندفاع والإسراع. قالها بلسانه وأشار بيده، وكان يشد خطام راحلته لئلا تندفع، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، مع أن الطريق من عرفة إلى مزدلفة إيش؟ صعود تدريجي. كان يشد خطام راحلته لئلا تزحم من أمامه، وقد تزاحموا عليه وتدافعوا بين يديه، فإذا وجد لها فرصة نص لها، أي أرخى لها لتسير الهوينا. قال امرؤ القيس: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت: لك الويلات، إنك مرجلي، تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها: سيري وأرخي زمامك، فقلت لها: سيري وأرخي زمامك، ولا تبعديني عن جناك المعلل. أرخى صلى الله عليه وسلم لناقته إذا ترك وجد لها فرصة، مضى يمشي والناس معه وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في الطريق وقف ونزل من على راحلته فأعطاه من؟ أسامة بن زيد وكان رديفه، أعطاه ماذا؟ وضوءه. فذهب عليه الصلاة والسلام حتى غاب عن الناس وتوضأ بالا، ثم جاء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهو رديف وأجرأ الناس عليه: الصلاة يا رسول الله، لأن المغرب دخل وقته. قال: الصلاة أمامك. أمامك وين؟ في المزدلفة. لم يصلي بالناس صلاة المغرب إين؟ في عرفة. لم يصلي بهم في الطريق، وإنما قال: الصلاة أمامك، دلالة على أن تأخير صلاة المغرب مع العشاء هو الأفضل، وأن أداءها في المزدلفة هو الأكمل، لأنه الموافق لسنته عليه الصلاة والسلام، ولأنه لو صلى بهم تكاسلوا، لو صلى بهم في الطريق أو صلى بهم في عرفة تكاسلوا، وهم سينتقلون إلى مشعر آخر. إذن أخر الصلاة رفقا بهم، ولأن الصلاة في الحرم أعظم أجرا من الصلاة في خارجه. لم يصلي الظهر والعصر إلا خارج الحرم، وعلى القول بأن عرن حد الحرم ففيها أنه صلاها في الحرم، أخر المغرب والعشاء حتى صلاها في المزدلفة. ركب عليه الصلاة والسلام وقد أردف وراءه من عرفة إلى مزدلفة الحب بن الحب أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما، وكان شابا عمره 17 سنة، فهي خصيصة له أن يكون رديف النبي على راحلته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وصل إلى المزدلفة، ونرجئ الكلام على المزدلفة وما حصل النبي فيها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل حجنا لك وحدك لا شريك لك، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وممن باهيت بهم ملائكتك في عرفة فقلت فيهم ولهم وعليهم انصرفوا مغفورا لكم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. أمي وأبي يحاولون منعي من تبليغ الناس دين الله ونصيحتهم خوفا علي من بطش الناس في بلدنا، وليس لي تصريح بذلك. نعم، اتبع قول أمك وأبيك ولا تعصهما ولا تكدر قلبهما عليك، وإن كنت من أهل العلم فاستصدر التصريح لبيان دين الله، وبلغ دين الله على ما تستطيع بما عندك من علم لا بجهل، بلغوا عني ولو آية. أما أن تخرج تدعو إلى الله وأنت غير متعلم، لم تتعلم دين الله، فهذه دعوة بدعية على خلاف سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله أن يقول في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم لا على جهل. ليس ترتيب 3 أيام خروج أو 40 يوم أو 4 أشهر، كل هذه من محدثات من الهنود، لم يأتي بها شريعة الإسلام ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، والله أعلم. هل يجوز صيام أيام ذي الحجة للحاج؟ نعم، يجوز للحاج أن يصوم الأيام التسعة من ذي الحجة، والأفضل للحاج أن يفطرها كما أفطرها النبي صلى الله عليه وسلم وأفطرها الصحابة، وإنما صام من صام لمن كان غير واجد الهدي أو أهل مكة، والله أعلم. هل عندما ترمى جمرة العقبة ثم الهدي ثم التحلل ننزع لباس الإحرام؟ نعم، إذا رميت الجمرة ثم حلقت فإنك تتحلل، وليس لذبح الهدي علاقة بالتحلل، ذبح الهدي للمتمتع، والقارن ليس له علاقة بالتحلل، ولم تجعل الشريعة ذبح الهدي شعارا على التحلل، لأن أكثر الحجاج لا هدي واجب عليهم، لأنهم إما مفردون أو كانوا من أهل مكة، والله أعلم. هل يجوز للحاج المتمتع الذي أدى العمرة أن يخرج إلى التنعيم ثم يعتمر مرة ثانية وثالثة نفلا؟ يجوز لمن جاء بحج مفرد أو قارن أو متمتع أن يخرج بعد حجه فيأتي بعمرة من الحل، عمرة واحدة، لا يأتي بثانية ولا ثالثة ولا عاشرة، إنما عمرة ثانية أكيد بعد الحج. ماذا قلت أنا؟ أنا ماذا قلت يا أخي؟ قلت بعد الحج، ولكن الأفضل أن يكتفي بنسكه الذي جاء به، هذا الأفضل والأكمل والأوفق لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الحج هل جاء في عمرة عن خديجة؟ إذن ما يحب خديجة؟ يحبها ولا ما يحبها؟ لماذا لم يأتي بعمرة عنها بعد الحج؟ لم يأتي بعمرة عن بناته الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، لم يأتي بعمرة بعد الحج عن حمزة، لم يأتي بعمرة عن حبه زيد بن حارثة، لأن الأفضل والأكمل الاكتفاء بسفرته بنسكه، فإن أراد عمرة ينشئ لها سفرا جديدا من بلده، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. أما الجواز فيجوز أن يأتي بعمرة واحدة كفعل عائشة، هذا الجواز، لكنه أقل من أين؟ من الأكمل والأوفق للسنة، والله أعلم. هل له أن يطوف نفلا أيضا في أثناء الحج؟ السنة في أثناء الحج ألا يطوف إلا الطواف الواجب، إما طواف الإفاضة الذي هو ركن، أو طواف الوداع الذي هو واجب على غير أهل مكة، ولا ينشغل بالطواف بالبيت أو بالصلاة فيه، يبقى في منى، هذا هو الأفضل والأكمل والموافق لفعله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن يكون التقصير بجزء من الرأس أم من الشعر كله؟ أما إذا كنت من النساء فبجزء من الرأس. لا، بعض الناس ما يفهم إلا بهذه الطريقة، إذا كنت من النساء بجزء من رأسك من شعرك، أما الرجال فلا بد أن يعموا شعرهم كله بالتقصير. نقول هذا لأنه عظمت البلية وكثر الإشغال، يأخذ من شعره هنا قليل وهنا قليل ومن هنا ومن هنا، يقول خلاص تحللت، من أفتاك بهذا؟ إنما هو فعل الجاهلين الذي لا يحصل به التحلل، تعم رأسك كله بماذا؟ بالحلق أو بالتقصير. أما الذي يأخذ من جانب شعره هم من؟ النساء، والله أعلم. إخواننا الجزارون أفتيناكم كل مرة، كل في درس نفتيكم في أسئلتكم التي تكررونها كل يوم. هل يجوز لإمام الحرم أن يصلي خلف الطواف؟ كيف خلف الطواف؟ يعني يصلي خارج المسجد؟ نعم، إمام الحرم يصلي حيثما أراد. الفرائض يجوز أن يصلي خلف المقام وخلف الباب، ويجوز أن يترك للناس مقام. ولهذا في الفرائض يصلي الإمام عند باب الكعبة ليأتم به الناس، وفي التراويح وفي النوافل يتأخر ليترك مجالا لمن أراد أن يطوف، لأن صلاة التراويح والكسوف والخسوف سنن مؤكدة ليست واجبة، والله أعلم. يقول: قمت بعمرة منذ شهر ونصف وأنا الآن بمكة ولم أسق ولم أسافر، فمن أين أهل بالحج؟ تهل بالحج من بيتك، من مكان سكنك في مكة. وهل يكون حجي متمتع أو مفرد؟ إن كنت نويت بعمرتك التي قبل شهر ونصف أنها متمتع بها إلى الحج فتكون متمتعا، وإن لم تنوي بتلك العمرة، وإن وقعت في أشهر الحج، إن لم تنوي بها تمتعا فلا تكون متمتعا حتى تنشئ عمرة أخرى تكون بها متمتع، أو تحرم بحج وعمرة في إحرام واحد فتكون قارنا، أو تحرم بالحج وحده فتكون مفردا بالحج، والله أعلم. هل يجوز أن أخذ من ظفري وشعري بعدما دخل علي ذو الحجة لأني في الحج؟ إذا كنت لا تريد أن تضحي في بلدك أو في مكة فيجوز أن تأخذ من شعرك، وليس الهدي هو الأضحية، وليست الأضحية هديا، هذا شيء وهذا شيء آخر، والله أعلم. هل طواف الإفاضة بعد وقوف عرفة، وكم عدد أشواطه؟ نعم، طواف الإفاضة يكون بعد الوقوف بعرفة وبعد المزدلفة، وعدده 7 أشواط. ولهذا طواف الإفاضة يبدأ وقته من طلوع فجر يوم العيد ويستمر الجمهور إلى ذي الحجة، والصحيح إلى ما بعده، لكن لا يقرب زوجته حتى يطوف للإفاضة. ويبدأ وقت طواف الإفاضة للضعفة من منتصف ليلة المزدلفة، منتصف ليلة المزدلفة التي هي ليلة العيد، والله أعلم. وعدده 7 شوط؟ 7 أشواط، لا 70 ولا 700 ولا 7، وإنما 7 أشواط، والله أعلم. ما حكم في أهل الزراعة الذي يأتي بشيء لكي يستوي المحصول، الفاكهة كالتين والتفاح في غير وقته؟ يأتي بشيء، كيف يأتي بشيء؟ إن كان يأتي بشيء يعني يرش المبيد على، أي نعم، إذا رش المبيد المأذون به المسموح به نظاما في المدة النظامية قبل القطف بمدة تتجاوز 21 يوما فهذا جائز، أما يرشها ليعجل المحصول قبل المدة فيضر الناس فهذا آثم بإضراره من يأكل محصوله ولو كان فيه مال كثير. لا ضرر ولا ضرار، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدق من ذلك قول ربي جل وعلا في آخر الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي واضحا بينا، والله أعلم. السعي ركن من أركان الحج مستقلا بمن؟ نعم، يسعى الإنسان إما مع طواف الإفاضة، إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم في حق القارن والمفرد من غير أهل مكة، والله أعلم. بعثتنا أمرتنا بأنه لن يكون هناك مبيت في منى فيتم رمي الجمرات والعودة إلى الفندق بمكة، هل البعثة هي التي تفتي؟ ها؟ البعثة هي التي تفتي أو اللي يفتي المفتون؟ إن كان لكم مكان في منى ولو كان في أطرافها بعيد يجب أن تبيتوا بها، فإن لم يكن لكم مكان وليس لكم مكان في منى فلا يجب عليكم المبيت لعجزكم عنه. إذا من له مبيت، من له مقر للحملة، وكل الحملات الداخلية والخارجية لها مقرات في منى وحواليها، من كان له مكان فيجب عليه أن يبقى في مكانه، أقل ما يبقى فيه نصف الليل، والله أعلم. المنتقبة في الإحرام ماذا تفعل في نقابها؟ المنتقبة في الإحرام تطوي نقابها وتضعه في شنطتها، هذا الذي تفعله في نقابها، لأن المرأة المنتقبة لا تنتقب حال الإحرام، والنقاب ليس غطاء الوجه كما يفهم بعض الناس، النقاب ستر الوجه كله إلا إيش؟ إلا العينين، هذا النقاب. فالمنتقبة إذا أحرمت تطوي نقابها في شنطتها تحفظه، فإن كانت في حضرة الرجال الأجانب في الحرم في الطواف في منى في عرفة في مزدلفة تسدل جلبابها على وجهها، فإذا جاوزهم الرجال كشفته، هذا الواجب على المرأة المسلمة تأسيا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحاذيهم الرجال. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا حاذانا الرجال في الحج سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، أي غطت وجهه ولا ما غطته؟ غطته، فإذا جاوزونا أي الرجال الأجانب كشفته، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى؟ نعم يجوز رميها باليسرى، حتى لو كان يستطيع الرمي باليمنى يجوز أن يرمي باليسرى، لكن الأفضل أن يرمي بيده إيش؟ اليمنى، هذا الأفضل. أما من كان عاجزا مقطوع اليد مشلولة مريضة يرمي باليسرى، أما إذا كانت اليمنى صحيح ورمى باليسرى فالرمي صحيح لكن خلاف الأفضل، والله أعلم. سمعت رأيا أن المرأة مرتبطة برفقة وحان موعد السفر ولا يمكن إرجاؤها أنها تضع شيئا وتطوف حال حيضها تيسيرا عليها، هذا القول قول ضعيف وخلاف ما أجمع عليه المسلمون، فإن العلماء مجمعون على أنه لا يصح الطواف لمن عليه الجنابة، نبيكم صلى الله عليه وسلم سيسافر من أين إلى أين؟ من مكة للمدينة، المدينة بعيدة ولا قريبة؟ في ذلك الزمن بعيدة 10 أيام، ما هو بخط بط بالطيارة ساعتين ولا واصلها، ومع ذلك لما علم أن صفية حائض قال: حابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ إذا تحبس وليا، ما قال تتحفظ وتطوف. وأم سلمة شكت إليه أنها مريضة لا تستطيع طواف الوداع، قال: طوفي راكبة من وراء الناس، ما عذر من صفية بترك الإفاضة ولا عذر أم سلمة بترك طواف الوداع. لا نتلاعب بأحكام الله ونبحث عن الأقوال الغريبة، تبقى المرأة ويبقى وليها إلى أن تطهر، تأخذ الموانع ترتفع عنها الدورة، والموانع أنواع، منها ما هو مشروب، منها ما هو حبوب، منها ما هي إبر، لأن الطواف ركن طواف الإفاضة، لا يصح والمرأة في حال الحيض أو النفاس، والله أعلم. ما صحة الحديث من طاف بهذا البيت أسبوعا كان له بكل خطوة حسنة كان له بكل خطوة حسنة ويمحو بها عنه سيئة؟ نعم جاء الحديث من طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 أشواط، ما هو بأسبوع 7 أيام، أسبوعا يعني سبعة أشواط كان له كعدل رقبة. وهذا حديث حسن. وجاء في حديث بلفظ آخر له شواهد: من طاف بهذا البيت سبعة أشواط كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، بكل خطوة يخطوها حسنة. والحديث وإن كان فيه مقال لكن له شواهد أخرى، والله أعلم. هذا السائل يقول: اعتمرت عن نفسي في سنوات ماضية وجئت لأحج حج الفريضة في عامي هذا، فأردت قبل سفري من بلدي أن أجعل العمرة عن أبي المتوفى، هل يصل ثوابها إليه؟ ثم أتحلل ثم أحرم بالحج عن نفسي يوم التروية، فنهاني بعض الشيوخ في بلدي، فلما جئت إلى هنا جعلت العمرة لنفسي، فهل أصاب؟ نعم، في عمرتك قبل الحج تكون إما لك أو لغيرك، يجوز أن تكون العمرة لك بنية التمتع، ويجوز أن تجعل العمرة لأبيك بنية التمتع وتحج عن نفسك. والأفضل إن أردت أن تأتي بعمرة تأتي بها بعد الحج، وفي الحج تدعو لأبيك وأمك وأمواتك، وهذا أفضل وأكمل وأنفع لهم من سائر القرب، لا من صدقة ولا من حج ولا من عمرة ولا من قضاء ديون ولا من صيام الواجب عنهم، والله أعلم. أتينا من مصر ومررنا على الميقات ونحن سائقون، فمن أين نحرم؟ تحرمون من الميقات الذي تجاوزتموه يا أيها السائقون في الشركات النقل، وكذلك الجزارون يحرمون من الميقات الذي تجاوزوه، يرجعون إليه ويحرمون منه بنسكهم، والله أعلم. ما حكم استعمال السبحة؟ وهل هي بدعة؟ وما هو الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا سبح؟ سبح بمسبحة طولها 100 متر، صح؟ وعلقها في رقبته. ما فعل هذا الرسول؟ بماذا سبح؟ عقد التسبيحات بأنامله وعقدها بأصابعه، بأنامله هكذا هكذا، وعقدها بأصابعه هكذا. لماذا عقد التسبيح بأنامله وأصابعه؟ لأنهن مستنطقات سيشهدنا وينطقنا، فستشهد أصابع وأنامله ويده أنها سبحت الله. حامل المسابح والعدادات تك تك تك، والعدادات في الجوالات، لماذا يعدون تسبيحاتهم وتهليلاتهم بهذه المسابح والعدادات؟ قالوا: لنضبط العدد. هل أنتم أكثر ذكرا لله من رسوله؟ أجيبوا: لا والله. ومع ذلك هو أكثر لله ذكرا وأطوع لله عبادة وأتقانا وأخشانا لله. ما قال سبحوا بالحصى، ما قال اجعلوا مسابح تسبحون بها. وهؤلاء العدادون يعدون التسبيحات والتهليلات والاستغفار والتكبير بالعدادات والمسابح، لأنه يذكر الله من طرف لسانه وقلبه غافل لاهي. نعم، فلما غفل قلبه ولها احتاج للعدادات. والدليل: إذا أراد أن يعد الدولارات والجنيهات والدنانير والريالات ما عدها بالمسبحة، عدها بأنامله وبقلبه، أليس كذلك؟ لماذا في عد الدراهم ما تحتاج إلى مسبحة وفي التسبيح تحتاج إلى مسبحة؟ أنتم تجيبون على ذلك، والله أعلم. طيب اللي ما عنده مكنة، المكنة هنا. الله أعلم. رجل أوصى بأن يضحى عنه في بلده، ولكنه أخذ ناسيا من شاربه وبعض شعره، فلما تذكر توقف، ما الحكم إذا كان قد فعل ذلك ناسيا أو جاهلا؟ فلا شيء عليه، ولما ذكر وتذكر وقف فهذا هو الفعل الصحيح. فإن كان فعل ذلك متعمدا فعليه التوبة من هذا الإثم ويمضي في ذبح أضحيته، والله أعلم. أنا مسافر، والسنة في السفر أن الرواتب تسقط. الرواتب ليست واجبة حتى تسقط يا أخي، لا يسقط إلا الواجب، والرواتب ليست واجبة، لكن السنة لمن قصر الصلاة ألا يأتي بالنوافل إلا راتبة الفجر القبلية وصلاة الوتر، هذه السنة لمن قصر الصلاة. فإن صلى المسافر خلف المقيم أكمل الصلاة ولا ما أكمل؟ أكملها. إذن يأتي بالنوافل. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى وهو في سفر العمرة في الطريق، فقام بعض أصحابه يتنفلون، قال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يتنفلون يا أبا عبد الرحمن. قال: لو كنت متنفلا لأتممت. أتم ماذا؟ الصلاة التي قصرها لأجل السفر. دل على أن من قصر الصلاة لا يأتي بالرواتب القبلية والبعدية إلا راتبة الفجر. طيب، مطلق النوافل ركعتي الوضوء، الضحى، قيام الليل، يأتي بها المسافر ولو كان مسافرا. ولهذا استحب للمسافر أن يصلي على راحلته وهي تسير به، لكن يكبر مستقبل القبلة، والله أعلم. هل يجوز للنعلين أن يكون ساترين لوجه القدم؟ نعم، يجوز للنعلين للحاج أن تستر أصابعه وأن تستر عرش رجله وأن تستر باطنه، لكن لا تستر جميع قدمه، لا تستر جميع قدمه، والله أعلم. بعض الحجاج يمكثون بجامع نمرة في الجزء الأمامي طوال اليوم يوم عرفة، هل هذا يدل على أنهم لا حج لهم؟ نعم، إذا بقي الحجاج كل اليوم خارج حد عرفة ومضى لم يقف بعرفة، ويخشى عليه أنه يفوته الوقوف بعرفة. ولهذا في مسجد نمرة لوحات، ارفع رأسك، لوحات بخمس لغات تبين حد عرفة من حد نمرة وعرنة. لماذا؟ لتقف في عرفة. وكذلك يأتي المشايخ ورجال الأمن يحثون الناس على أن يتقدموا فيكون وقوفهم بعرفة، والله أعلم. شاب أصم أبكم ليس معه تصريح ولا جواز سفر، ويخشى إذا ذهب للحج، علما بأنه الآن بمكة وسبق له أنه حج، لا يحج هذا ويعرض نفسه للتهمة ويعرض نفسه للأذى. ما حد النوم الناقض للوضوء؟ النوم الناقض للوضوء نومان: إذا نام مستلقيا ولو نصف دقيقة انتقض وضوءه، لو نام مستلقيا على ظهره، على بطنه، على جنبه، أو رافع الرجلين، لو نصف دقيقة انتقض وضوءه. وإذا نام وهو قاعد ممكن مقعدته إليته من الأرض، لو نام ساعتين ما انتقض وضوءه. لو نام وهو جالس هكذا ممكن مقعدته من الأرض وشخر نفخ لا ينتقض وضوءه. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة كانوا أهل مهن، ما مهنتهم؟ الزرع والنخل، تتعب أبدانهم تهدها هدا، واسألوا إخواننا أهل الزرع، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فينتظرونه فينامون وهم جلوس، تطرخ رؤوسهم وينفخون، ونفخهم يعني شخيرهم، فيخرج عليه الصلاة والسلام عليهم ويقيم بلال الصلاة ويقومون يصلون، لا يأمرهم أن يعيدوا وضوءهم، يقرهم على ذلك. لأنهم ممكنين مقاعدهم من الأرض. والله أعلم. ولدي معوق أحج عنه؟ نعم، إذا حججت عن نفسك تحج عن ابنك المعاق إعاقة حركية تمنعه من أداء الحج. أما إذا كان معاقا ذهنيا فهذا في حكم المجنون، إذا كان لا يعقل، إذا كان يغيب ويعقل يحج عن نفسه. أما إذا كانت إعاقته حركية، شلل أطفال أو نحو ذلك، يجوز أن تحج عنه إذا كنت حججت عن نفسك. تحج عن نفسك أولا ثم تحج عن ابنك المعاق إعاقة بدنية ثانيا. إخواننا أهل المجازر تكاثرت أسئلتهم، أخواننا أهل المجازر وتقريبا عددهم نحو من 20,000 القائمون على أمر الجزارة يسألون عن وضعهم، وسأجيبهم هذا اليوم ولن أجيبهم يوما آخر، هذا عهد بيني وبينهم. لا يجيني واحد منهم يسأل بكرة، ولا يشغلون بالتلفون. أهل المجازر مقسم عملهم على ورديات، على نوبات، على شفتات. من كانوا في النوبة الأولى اللي تبدأ من الساعة 6 صباحا إلى 12:00 يجوز لهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل، ويذهبون يرمون الجمرة ويحلقون رؤوسهم ويتحللون. أما الوردية الثانية والثالثة والرابعة فلا. واضح الجواب؟ واضح يا أخوانا يا جزارون؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.